بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه والتابعين. اما بعد، ان شاء الله تعالى اليوم في المحاضره الرابعه في بيان علوم القران واصول التفسير. كنا تحدثنا قبل ذلك في نزول القرآن وما يدور حول نزول القرآن من أسباب وحكم، أيضا تحدثنا في جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي عهد عثمان أيضا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك تحدثنا في محاضرات بعدها عن القرآن المكي والقرآن المدني، وأيضا بعض الأمور عن نزول القرآن في الحضر والسفر وغير ذلك من الأمور. اليوم بإذن الله تعالى المحاضرة الرابعة والأخيرة في علوم القرآن، اللي تتحدث عن علم التفسير ونشأة علم التفسير ومناهج التفسير أو مصادر التفسير. بعد هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سوف ندخل في المقرر في تفسير سورة الحجرات من المرة القادمة بإذن الله تعالى. لما نتحدث عن علم التفسير والحاجة إلى هذا العلم، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لابد أن يجد عناية واهتمام من طالب العلم، معرفة تفسير آيات الله سبحانه وتعالى وهذه الكلمات الطيبة ومعاني هذه الكلمات الطيبة التي من ورائها أيضا يصل إلى معرفة الأحكام الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وكذلك الحكم المستوحاة والتي تؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى. علم تفسير القرآن كما يعرفه العلماء وعرفه الإمام الزركشي قال: علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى. علم التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. علم يعرف به فهم كتاب الله، فالمسلم يحتاج إلى أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى، فيحتاج معرفة نزول هذه الآيات وأسباب نزول هذه الآيات، فيما نزلت ولماذا نزلت، ويعرف معاني هذه الكلمات. يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه. من علم التفسير تظهر معاني هذه الآيات واستخراج أحكامه وحكمه. أيضا يشمل علم التفسير استخراج أحكام هذه الآيات ما تدل عليه من أحكام شرعية وكذلك حكم هذه الآيات. علم التفسير بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو على الصحابة كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا رأى أن أمرا استشكل عليهم وضحه صلى الله عليه وسلم، إما ابتداء منه صلى الله عليه وسلم وإما بعد أن يسأله الصحابة عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أيضا كلام الله عز وجل حتى وإن لم يسأله الصحابة، مثل لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتوضيح المراد من هذه الكلمات الطيبة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قبل أن يسأل ولا حتى أن يرى الأمر قد استشكل عليهم، فيبدأ صلى الله عليه وسلم بتوضيح، قال: ألا إن القوة الرمي. أيضا لما يرى أن الأمر قد استشكل على الصحابة، مثل لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم شق ذلك عليهم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن الظلم الذي يمنع الاهتداء ويمنع الأمن بتاتا أنه أي ظلم، ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لغيره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إنه الشرك، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن هذا الظلم المقصود في الآية ليس عموم الظلم، ليس أي ظلم، سواء كان الشرك أو كان ظلم العبد لغيره من الناس أو ظلم العبد لنفسه بمعصية وما شابه ذلك، ليس هذا هو الظلم الذي يمنع الاهتداء ويمنع الأمن، ولكن الذي يمنعه تماما هو الشرك، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فنشأ من ذلك عند الصحابة من تخصصوا في هذا العلم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يبين، فمصدر التفسير ومصدر نشأة التفسير وعلم التفسير كان النبي صلى الله عليه وسلم بما يبينه للصحابة رضي الله تعالى عنه. فأتى من بعده صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة الذين قاموا بمواصلة هذا الأمر وبنشر معاني كلام الله سبحانه وتعالى وتفسير آيات الله سبحانه وتعالى. فكان المصدر الثاني الصحابة بما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما اجتهدوا فيه كما سوف يتبين لنا بعد ذلك. فظهر من بين الصحابة من اختصوا بالتفسير، منهم الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم ابن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. هؤلاء العشرة الكرام اشتهروا بالاهتمام بتفسير آيات الله سبحانه وتعالى. الخلفاء الأربعة لم ينقل عن الخلفاء الثلاثة الأول إلا ندرة من التفسير، وإن كانوا أهلا لذلك ولكن نقل عنهم القليل لاشتغالهم بأمور الدولة والفتوحات وغير ذلك من مشاغل الإمارة. ونقل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أكثر منهم، نقل عنه الكثير في التفسير. وهكذا الصحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم. واشتهر من هؤلاء الذين عرفوا بالتفسير، اشتهر منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهو حبر الأمة وهو البحر رضي الله تعالى عنه. فهنا الله عز وجل استجاب لدعوة نبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل هو التفسير، معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فاشتهر منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما يقول لو أعلم، عندما يقول ما نزلت من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. فهو يتكلم بذلك من باب التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى وشحذ الهمم للاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى والتعرف عليه وعلى معنيه. فانظر يقول هنا ما نزلت من آية إلا وأنا أعلم، أين نزلت، في من نزلت، متى نزلت، ولو أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني بكتاب لا تناله المطايا لأتيته. لو أعرف أن في حد أعلم مني لكنت أذهب إليه وأسأله عن آيات الله سبحانه وتعالى. ومنهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأكم أبي، فهو أقرأهم وهو أيضا ملم بالدراية بكلام الله سبحانه وتعالى. فجيل الصحابة اشتهر في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا من بعدهم من نقلوا عنهم. إذا المصدر الأول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جيل الصحابة الذين اشتهروا بمعرفة كلام الله والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتهر منهم هؤلاء العشرة وأشهرهم هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ولذلك نشأت أيضا من بعدهم مدرسة من التابعين قاموا أيضا بالاهتمام بالتفسير ومعرفة آيات الله سبحانه وتعالى والتعرف على ما حوته من معاني. فكان لابن عباس رضي الله تعالى عنه تلاميذ أخذوا عنه التفسير، مثل مجاهد، مثل عطاء بن أبي رباح، مثل أكرمة مولى ابن عباس، هؤلاء الذين أخذوا عنه، مثل سعيد بن جبير أيضا أخذ عنه، طاووس هنا ابن كيسان اليماني أمثال هؤلاء أخذوا عن ابن عباس واشتهروا بالعلم، أخذ عن عبد الله بن مسعود مثلا، هتجد علقمة بن قيس ومسروق ويزيد بن الأسود النخعي والحسن البصري وعامر الشعبي وقتادة، هؤلاء أخذوا عن عبد الله بن مسعود بالكوفة، والسابقون أخذوا عن عبد الله بن عباس بمكة، وأبي بن كعب بالمدينة أخذ عنه أيضا تلاميذ اشتهروا منهم زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرازي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هؤلاء الصحابة الكرام ومن اشتهر منهم، ثم هؤلاء الصحابة الذين اشتهروا بهذا العلم أخذ عن كل واحد منهم تلاميذ اجتهدوا. فذكرنا مثلا منهم مجاهد، مجاهد رحمه الله، سفيان الثوري يقول إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك، يعني إذا أتاك التفسير عن مجاهد فيكفيك ما ذكره مجاهد رحمه الله. لماذا؟ مجاهد رحمه الله يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه عند كل آية أسأله عليها. هنا شوف يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، القرآن كله، كما أيضا ذكر عنه ابن أبي مليكة أن مجاهد عرض القرآن على ابن عباس يوقفه عند كل آية ويسأله عن كل آية ومعه ألواحه حتى كتب القرآن كله. فإذا مجاهد اهتم بنقل التفسير الذي كان عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهم الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا جاءك القرآن عن مجاهد، جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. كذلك تلاميذ أبي بن كعب، زيد بن أسلم وأبو العالية، محمد بن كعب، تلاميذ ابن مسعود، علقمة ابن قيس ومسروق والأسود بن يزيد النخعي وغيرهم من الأفاضل من التابعين. فبدأ القرآن تفسيره من النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاه الصحابة، ثم بعد ذلك هؤلاء التابعين، ثم بعد ذلك أيضا يختلف العلماء هل هؤلاء التابعين نقل عنهم تفسير مدون أم لم ينقل عنهم تفسير مدون. البعض يقول حتى الآن لم يدون التفسير، البعض يذكر أنه حتى الآن لم يدون التفسير، ولكن دون في القرن الثاني بعد ذلك، ولكن بعض العلماء يذكر أن التفسير قد دون في عصر التابعين، أن التابعون هؤلاء قد دونوا التفسير. فذكر عن عبد الملك بن مروان أنه سأل سعيد بن الجبير، سأل سعيد بن الجبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن، وسعيد بن الجبير من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهنا عبد الملك بن مروان سأل سعيد بن الجبير أن يكتب له تفسير القرآن ويبعث به إليهم، فكتب له سعيد بهذا التفسير. فيذكر عطاء أنه وجده في الديوان، ديوان عبد الملك بن مروان، فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير، بدأ يحدث به عن سعيد بن جبير. فهذا يشير إلى أن القرآن دون، تفسير القرآن دون وكتبه سعيد بن جبير عندما طلب منه عبد الملك بن مروان. أيضا لما ذكرنا أن مجاهد سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، كما ذكر عنه ابن أبي مليكة أن ابن عباس سأله مجاهد عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فقال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. إذن أيضا هذا يشير لأن مجاهد كتب تفسير القرآن كله الذي نقله من ابن عباس. أيضا أبو العالية كتب نسخة في التفسير عن أبي بن كعب. فإذا تلميذ عبد الله بن عباس هو سعيد بن جبير دون التفسير كله، مجاهد أيضا دون التفسير عن ابن عباس، أبو العالية دون التفسير عن أبي بن كعب. فلذلك يقولون هؤلاء التابعين دونوا التفسير، والتفسير دون في هذا العصر، إن كان لم ينقل يعني تفسير كامل عن فلان وفلان وفلان، ولكن كان مختص بما نقله عن شيخه عن ابن عباس عن أبي بن كعب هكذا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك التدوين الذي يعني جاء ممكن يكون منقول عن أكثر من صحابي وأكثر من طريق، قالوا لما أرسل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه هذا أيضا الخليفة أرسل إلى واليه على المدينة أبي بكر بن حزم. عمر بن عبد العزيز أرسل إلى واليه على المدينة وهو أبو بكر بن حزم سنة 100 يعني يأمره بأن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو بكر بن حزم كلف ابن شهاب الزهري من التابعين كلفه بأن يدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دون وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن أبواب هذه الكتب هو باب تفسير القرآن. فمن ضمن أبواب الحديث تجد في كتب السنة يكون من ضمن أبواب السنة باب خاص بتفسير القرآن فيؤتى فيه بتفسير بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقالوا هذا يكون أول تدوين ممكن ذكر فيه تفسير لآيات تكون لأكثر من مصدر بخلاف التابعين. سعيد بن الجبير يدون مثلا عن ابن عباس، أبو العالية يدون عن أبي بن كعب وهكذا. ثم توالى بعد ذلك التدوين ودون أيضا ابن جريج كتب في التفسير 3 أجزاء، يعني عمل تفسير القرآن في 3 أجزاء. ثم بعد ذلك كان من أوائل هذه التفسيرات تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله الذي جمع فيه تفسير القرآن. فهكذا تجد أن تطور مرحلة التفسير بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين، ثم بعد ذلك كان التدوين بعد ذلك. لو نظرنا إلى هذا التفسير نقول مصادره القرآن السنة، من هنا القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال الصحابة، أقوال التابعين. هذا هو التفسير بالمأسور. التفسير بالمأسور يكون القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن من عند الصحابة بأقوال الصحابة ما أثر عن الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين. هذا هو التفسير بالمأسور أي بالنقل المنقول. ثم بعد ذلك حيأتي الحديث عن التفسير بالرأي، يأتي الحديث عن التفسير بالرأي كما سوف نتعرف. فإذا نظرنا إلى هنا نجد أن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن، وهذه مصادر التفسير التي تنبع عن مناهج المفسرين. مناهج المفسرين، طريق المفسرين أو سبل المفسرين للوصول إلى تفسير القرآن. فمن التفسير بالمأسور اللي هو بالمنقول، ومن التفسير بالرأي على الخلاف الذي سوف نتعرف عليه. تفسير بالمأسور أو بالمنقول، إما مأسور من القرآن، مأسور من السنة، مأسور من أقوال الصحابة، مأسور من أقوال التابعين. فإذا جئنا إلى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أولى ما يفسر به، أن المفسر ينظر إلى الآيات يحتاج إلى تفسيرها إلى بيان معانيها، فينظر أيضا في القرآن نفسه، لأن القرآن هنا يأتي بشرح الموجز بالمطمط. يعني أحيانا يبقى في أماكن حصل فيها إيجاز ذكر مثلا أمر على سبيل الإيجاز، فإذا بحث في غير ذلك من الآيات قد يجد لها إطناب، يجد لها شرح، يجد لها تفصيل. وهذا ظاهر في أمر قصص الأنبياء. أمر قصص الأنبياء تجد في بعض المواطن والمواضع يأتي ذكر مثل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ولكن يأتي بإيجاز، يعرج عليه القرآن بإيجاز، لا يشرح مثلا تفصيل ما حدث له مع قومه. فإذا أراد أن يعرف ما الذي حدث فيأتي إلى صور أخرى، آيات أخرى، فيجد فيها التفصيل. فإذا يفسر ما أوجز هنا بالذي أطنب فيه في مكان آخر وفصل فيه في مكان آخر. أيضا من ذلك مشاهد يوم القيامة. أحيانا تجد في سورة ما يذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة على سبيل الإيجاز أنه يحدث، وفي أماكن أخرى يفصل هذا الموقف، وفي غير ذلك الربا لعله يذكر في موطن لسبيل الإيجاز ويفصل في غيره. إذن يكون أول ما ينظر إليه إلى القرآن، فذلك القرآن فيه المجمل وفيه المبين، المبين ما أجمل في مكان يبين في مكان آخر. فإذا جاء إلى قول الله سبحانه وتعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فهنا فيها إجمال، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وجاء هذا الإجمال. فيأتي بعد ذلك في الآيات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر الآيات. فإذا ما أجمل في مكان إذا بحث ما الذي هنا يتلى علينا، ما الذي هنا يحرم، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا إذا في استثناء أشياء حرمت، أحلت لكم ده الأصل فيها، إلا ما حرم، ولكن أين ما حرم فيبحث عنه عن تفسير هذا الأمر فيجده أيضا في القرآن. كذلك مثلا حمل العام على الخاص، ما جاء عاما في آية من الآيات ويحتاج الإنسان للبحث عن تفسير ذلك، هل هذا العام يعمل به على عمومه أم هناك ما يخصصه، فيبحث أيضا في القرآن فقد يجد تخصيصه، فإذا وجد تخصيصه إذا القرآن فسر بالقرآن، مثل قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهذا العام يدل على حل ما يريده الإنسان من زواج النساء، حل مثلا عموم النساء للزواج بها. ثم جاءت الآيات الأخرى تخصص هذا العام، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية والآيات. فلذلك هنا إذن أولى ما يفسر به القرآن القرآن. كذلك ما يأتي مطلق في مكان قد يقيد في مكان آخر، لما تأتي الآيات مثلا في كفارة اليمين في الظهار في غير ذلك، هنا فتحرير رقبة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. قد يختلف العلماء فيها أي رقبة، هل رقبة مسلمة تجزئ ورقبة كافرة تجزئ؟ إذا قام الإنسان الذي ظاهر من امرأته وحنث في يمينه، هل عند ذلك يجزئه أن يحرر رقبة كافرة؟ إذا كان عنده عبد كافر فيحرره فيكون قد أدم عليه، يختلف العلماء في ذلك، قد يقول لما هو حنيفة نعم تجزئ هذه الرقبة، ويقول مثلا غيرهم العلماء لا، هذا مفسر في مكان آخر لما جاء في قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فيقول هنا ما أطلق قيد في مكان آخر، سواء يختلفون حمل المطلق على المقيد هنا أم من باب القياس أم من باب تناسب المعنى، ولكن يقولون ما أطلق هنا قيد في مكان آخر. فإذا يفسر القرآن بالقرآن، فأول مصادر تفسير القرآن هو القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أيضا السنة جاءت شارحة للقرآن مبينة لمجمله مقيدة لمطلقه، حتى تأتي بأحكام جديدة السنة جاء فيها ذلك، ودل الكتاب على العمل بالسنة. فمثلا إذا نظرت لذكر مثلا الصلاة وذكر الزكاة وذكر الحج وذكر الصيام وكثير من الأمور التي جاءت مجملة في القرآن، جاءت السنة تبين ذلك، جاءت مجملة فجاءت السنة تبين ما المقصود بأقيم الصلاة، كيف تقام الصلاة، كيف يؤدى مثلا الصيام، كيف يؤدى الحج، كيف تؤدى الزكاة. فلذلك أيضا ينظر في السنة، فما أطلق أو أجمل أو أوجز أو مثلا أبهم فينظر في السنة لتفسير ذلك. أيضا المصدر الثالث هو أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ذكرنا أن الصحابة تلقوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل لأن يؤخذ منهم ويتلقى منهم، لأنهم أولا عاصروا تنزيل القرآن، عاصروا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس باللغة بلغة القرآن، كذلك أورع الناس في العمل بالدين وفي توقير وتعظيم كلام الله سبحانه وتعالى وتفسيره وعدم القول فيه بلا علم، حتى وإن اجتهدوا يكون اجتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم ممن جاء بعدهم. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال: أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوه، شاهدوا تنزيل القرآن، شاهدوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بتفسير آيات الله سبحانه وتعالى، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا، وعزما وإرشادا وورع، وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. هذا كلام الإمام الشافعي، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، يعني هنا فوقنا في كل علم واجتهاد، وفوقنا في الورع والعقل، فوقنا في كل أمر استدرك به علم، وفوقنا في كل أمر استنبط به علم أيضا. يقول: وأراؤهم لنا أحمد وأولى منا من رأينا عند أنفسنا، أراؤهم لنا أحمد وأولى بنا، أحمد أفضل وأولى بنا من أرائنا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا. يعني يقول هم أولى وأقدم وأفضل من حتى ممن أدركنا من العلماء في بلدنا، وأفضل ممن حكي لنا عنه ببلدنا. يقول صاروا هؤلاء الصحابة، هؤلاء الكرام، فيما يعني أفضل فيما علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من سننه صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: فأقوال الصحابة على أقسام، إما أن يجتمعوا ويتفقوا على تفسير آية من الآيات، إذا نقلت عن ابن عباس تجده يقول فيها قول، إذا ذهبت لابن مسعود تجده يقول فيها نفس القول، إذا ذهبت إلى أبي تجده يقول فيها نفس القول رضي الله تعالى عن الجميع، فإذا اتفقوا واجتمعوا لزمنا العمل بقولهم وأخذنا بقولهم. إذن يلزمنا ما اجتمعوا عليه في تفسير الآيات، هذا أول قسم أو أول مرحلة من تفسيرهم. القسم الثاني ما اختلفوا فيه، إن إذا أتيت مثلا إلى تفسير آية من الآيات تجدهم قد اختلفوا فيه، ولابد أيضا أن تنتبه أولا أن اختلاف الصحابة قد القسم الكبير منهم يكون اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع يعني من باب مثلا ذكر فرد من أفراد العام، ذكر الشيء بضرب مثل له، فيكون هذا ذكر فرد منه والآخر ذكر فرد وكله يتساوى، مثل مثلا لو جئت وقلت الإنسان ما الخبز فيخرج لك مثلا رغيف، وقلت الآخر ما الخبز فيخرج لك مثلا من البسكويت أو ما شابه ذلك، هو يقصد أن ده من الخبز، ده خبز وده خبز، فهتقول إذن بينهما تعارض، لا تعارض بينهم. فأكثر تفسير الصحابة الذي ورد فيه اختلاف يكون من باب تفسير التنوع، فهو ليس اختلاف حقيقي ولكن كله يعني داخل في التفسير كما سوف تتعرف إن شاء الله تعالى. أما إذا كان القسم الآخر هو تفسير تضاد، فإذا اختلفوا وحدث هذا الاختلاف الحقيقي، فعند ذلك الإمام الشافعي يقول نأخذ بقول بعضهم إن تفرقوا، يعني نأخذ بقول بعضهم ما شهد له الكتاب والسنة، ما كان يوافقه الكتاب والسنة في تفسيره، وما الآخر الذي عرضه الكتاب والسنة فلذلك يؤخر. نأخذ ما صح عنه ونترك ما ورد إلينا بإسناد ضعيف أو لم يثبت إسناده، فإذا إذا اجتمعوا كان قولهم حجة، وإذا اختلفوا هنا أخذ بما يشهد له الكتاب والسنة، إما بصحته وإما بأنه يعني يشهد له الكتاب والسنة للعمل به ويؤخر الآخر. أما أيضا في قسم إن قال أحدهم فيها قول ولم يخالفه غيره، لم يخالفه غيره، إن أحيانا لم يرد اتفاق، لم يرد اتفاق عن الصحابة في تفسير آية، ولكن يرد قول واحد منهم ولكن لا يوجد له مخالف، فعند ذلك أيضا يقول الإمام الشافعي أخذنا بقوله، أخذنا بقوله. إذن هذا المصدر الثالث، الأول القرآن، الثاني السنة، الثالث تفسير الصحابة، فما ثبت عن الصحابة كان على هذه الأحوال علينا أن نأخذ به طالما اجتمعوا واتفقوا أو ورد عن أحدهم قول ولم يعرف له مخالف، أما إذا اختلفوا رجح بين أقوالهم وأخذ بالأقرب والأصح منه. ثم بعد ذلك المصدر الرابع وهو ما نقل عن التابعين، والتابعين أيضا هم أعلم منا باللغة وأقرب الإنسان. الإمام الشافعي رحمه الله يقول وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، ده قول الإمام الشافعي، يقول وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. التابعين كما ذكرنا هم أيضا أقرب إلى عهد التنزيل، لأنهم أخذوا تلقوا من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي، شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، تلقوا عنه، والتابعين أقرب إليهم من غيرهم، فأخذوا منهم في هذه العصور، عصور الخيرية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهنا القرن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصحابة قرن التابعين، فلذلك هم أيضا أولى بالأخذ عنهم. فما ورد عنهم أيضا لو إذا اتفقوا على قول أخذنا بقولهم، وإذا اختلفوا عند ذلك لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، فيأتي دور الترجيح، لأن التابعين أيضا كما ذكرنا أقرب ولكن أقل من الصحابة في عدم مشاهدة التنزيل، مشاهدة الوحي، مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اتفقوا أخذنا بتفسيرهم هذا. أما إذا اختلفوا ولم يرد معنى اختلفوا لم يرد نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كان من السنة، إذا رفع إلى الصحابة وأوقفوه على الصحابة كان من أقوال الصحابة، ينظر في إسناده صح الإسناد، إذن كان هذا من المصدر الثالث اللي هو قول الصحابة. لكن فيما لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا إلى أحد من الصحابة فكان هذا من قول التابعين، فكان من اجتهاد التابعين مما هو يعرف في علم الحديث بالمقطوع، المرفوع ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما أسند إلى الصحابي، المقطوع ما كان من قول التابعين، فهذا مسند إلى التابعين. فإذا كان من قول الصحابة ذكرنا فيه وأخذ به، فما كان له حكم، فما كان مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة، وأيضا ما كان له حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالرأي فهو أيضا من السنة، ولكن إذا أسر عن الصحابة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس له حكم الرفع لأنه مما يقال بالرأي مما هو داخل في باب الاجتهاد، فهذا الذي تكلمنا فيه أنهم إذا اتفقوا عليه أخذنا به، إذا قاله أحدهم لم يعرف له مخالف أخذنا به، إذا اختلفوا رجحنا ليس أنا وأنت ولكن نذكر عن إيه ما يقوله العلماء، يعني إن هم إذا قلنا إذا اتفقوا أخذ به، وإذا قاله أحدهم ولم يعرف له مخالف أخذ به، وإذا اختلفوا رجح بين أقوالهم بناء على صحة الإسناد إليهم بناء على عدم مخالفته للسنة. التابعين قلنا للتوضيح إذا وجد عنهم مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في القسم الأول اللي هو السنة، القسم الثاني اللي هو السنة، إذا وجد موقوف على الصحابة دخل في القسم الثالث اللي هو قول الصحابة، لكن الذي لم يعني يوجد فيه أي وصف من هذه الأوصاف فهذا من اجتهادهم وهذا من قولهم هم، فعند ذلك إذا اتفقوا كان أولى من إيه من قول غيرهم، أما إذا اختلفوا فعند ذلك لا يكون قول بعضهم حجة على قول إيه على قول بعض. هذا يسمى التفسير بالمأسور أو التفسير بالمنقول، لأن التفسير قسمين، تفسير بالمأسور وهذا يشتهر به كتاب ابن جرير الطبري، يشتهر به تفسير ابن كثير، يشتهر به أضواء البيان في معرفة يعني القرآن، هنا مثل هذه الكتب هي التي اشتهرت بالتفسير بالمأسور وغيرها، وفي بعض الكتب دخل فيها تفسير بالمأسور وتفسير بالرأي زي محاسن التأويل مثلا، روح المعاني وأمثال هذه الكتب دخل فيها هذا ودخل فيها هذا، ولكن كأمثلة للتفسير بالمأسور تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير أضواء البيان، فهذه التي يعني قامت على التفسير بالمأسور، تفسير بالقرآن بالسنة أقوال الصحابة أقوال التابعين. نأتي بعد ذلك للتفسير بالرأي، التفسير بالرأي، التفسير بالرأي من المفهوم هذا كده غير التفسير بالمأسور، يعني كأنه قام على أن يذكر معنى الآيات وتفسير الآيات بناء على اجتهاد منه، اجتهاد منه، كما يذكر الإمام ابن القيم وقد خص هذا التفسير، التفسير بالرأي خصه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب. ابن القيم رحمه الله خص التفسير بالرأي بما يراه القلب، بس انظر هنا، بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب فيما تتعارض فيه الأمرات، فيما تتعارض فيه الأمرات، ويقصد به بيان معاني الآيات القرآنية، يقصد فيه بيان معاني الآيات القرآنية بغير المأثور من القرآن أو السنة وأقوال الصحابة أو التابعين. انظر نتأمل في هذا، ابن القيم يخص التفسير بالرأي فيما يراه القلب، بس هنا أي قلب؟ لا، قلب هنا عالم مجتهد ألم بالعلوم التي تؤهله لذلك، نظر أولا حصل العلوم، عنده معرفة بعلوم القرآن، بالقرآن، بتفسير القرآن المنقول باللغة العربية، بالأصول، بالفقه، إنسان مجتهد وألم بذلهم، ليس أي إنسان منا يأتي مثلا في فضائية أو ما إلى ذلك ويقول إن هو يفسر القرآن بالرأي ولعله ليس عنده من هذه العلوم، العلماء يعني يتكلمون في ذلك عن مجتهد، عن عالم، عن مجتهد ألم، فعنده المعرفة بالمنقول في هذه الآيات، المأثور في هذه الآيات من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، فكأنه هنا ليس في هذه الآية شيء من ذلك أو ليس في هذه الكلمة شيء من ذلك، فيحتاج إلى الاجتهاد في توضيحها في ناحية من النواحي أو في جزئية، أو سئل عن جزئية معينة لم يرد فيها شيء في هذا الطريق، فليس في هذا الموطن شيء من النقل، ولذلك ممكن الإنسان يفكر وهل يوجد ذلك؟ لذلك بنقول إن العلماء اختلفوا في هذا التفسير، بعضهم منع منه وحنعرف بعد ذلك أدلته، وبعضهم أجازه على أساس برضو من باب هل يوجد شيء من ذلك، إن هناك آية أو هناك كلمة لم يرد فيها شيء حتى نحتاج إلى التفسير بالرأي، فتجد يمنعون، تجد الآخرين يقول لا مانع إذا وجدت بالشروط، إذا كان عالم مجتهد وقام أيضا بهذا البحث والطلب، لأن الإمام ابن القيم يقول هنا خاصة بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب، إن هنا عالم وفكر وتأمل وطلب هنا البحث عن وجه الصواب في هذه الجزئية، في هذه الجزئية يقول فيما تتعارض فيه الأمارات، إن الأمارات متعارضة فيه، ليس فيه تفسير يعني واضح فيها، لم يرد فيها تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيها تفسير في القرآن في السنة عن الصحابة عن التابعين، ويحتاج إلى بيان هذا المعنى في هذا الموطن، فيقول فيقوم بعد ذلك. ونقول ما يحتاجون كما ذكرنا أن الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا، ولا إحنا قلنا أن ما ورد عن الصحابة الذي هو لم يرد فيه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالهم هم، قلنا إذا اجتمعوا يؤخذ، إذا قال أحدهم ولم يعرف له مخالف يؤخذ، إذا اختلفوا، إذن بنذكر ذلك في الأشياء التي اجتهدوا هم فيها وقالوها، اجتهدوا هم فيها وقالوها، هذا يكون من رأيهم، اجتهاد من رأيهم، وإلا لو كان له حكم الرفع لقلنا هذا ثابت في السنة وليس من أقواله. ولما ذكرنا أيضا كلام العلماء عن تفسير التابعين ذكرنا أيضا لو هو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم يكون من السنة، موقوف على الصحابة يكون من أقوال الصحابة، لكن اختلفوا في اجتهادهم هم، الذي قالوهم اجتهدوا فيه فقالوه من عندهم، يقصد بهذا هذا التفسير بالرأي. فيكون فيما لم يرد فيه تفسير في القرآن أو في السنة، ثم من جاء من بعدهم لا يكون فيه تفسير للصحابة مما اتفقوا عليه أو قيل ولم يعرف له مخالف، ولكن قد يأخذ فيه يكون اجتهاده فأن يتخير من أقوال الصحابة إذا وجدت، ثم بعد ذلك يكون أمر التابعين، إذا لم يوجد يكون الاجتهاد بالرأي، يجتهد في استخراج معنى هذه الآيات أو الكلمة. يقول إذن خصه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب فيما تتعارض فيه الأمارات، ويقصد به بيان معاني الآيات القرآنية بغير المأثور من القرآن أو السنة وأقوال الصحابة أو التابعين. تجد قلنا إن العلماء اختلف فيه على فريقين، فريق يمنع من التفسير بالرأي وفريق يجيز التفسير بالرأي، فريق يمنع من ذلك وفريق يجيز مثلا التفسير بالرأي، وكل منهم أدلته. البعض يقول الخلاف لفظي، البعض يقول أن الخلاف حول جواز أو عدم جواز التفسير بالرأي هذا خلاف لفظي وليس خلاف حقيقي، لأن يقول الكل يقر باجتهاد الصحابة وقولهم برأيهم في بعض الآيات المنقولة عنهم التي ليست لها حكم الرفع مما يقال بالاجتهاد، لذلك العلماء يقولون إذا كان هذا مما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، وإذا كان مما يقال بالرأي فليس له حكم رفع، إذن يقرون إن هم اجتهدوا وقالوا برأيهم، ولكن ليس معنى رأيهم أنه بلا علم، لكن بعلم من عندهم، اجتهاد سواء قياسا على ما وافق اللغة العربية أو قياسه على أمر آخر مما ثبت فيه نص أو غير ذلك من الأمور. أدلة المانعين الذين منعوا التفسير بالرأي، قالوا مثلا من القرآن، قالوا من القرآن مثل قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا الله عز وجل بيّن أنه حرم أن نقول على الله ما لا نعلم، قالوا فالتفسير بالرأي قول على الله بدون علم. حيرد عليه يقول المجتهد، أنتم هنا تقرون أن المجتهد حق الاجتهاد في استنباط مثلا حكمه، في معرفة حكم، فأيضا معرفة الحكم حينظر فين المجتهد؟ حينظر في القرآن وحينظر في السنة، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أرسل معاذ بما تحكم بكتاب الله بسنة رسول الله فأجتهد رأيي. إذا جاء للاجتهاد من أين يجتهد؟ واجتهاد هذا يعني من أيضا منه القياس، والقياس يقيس على آية، يوضح آية أخرى بالقياس على آية، استخراج حكم من آية، استنباط حكم من آية أو من حديث أيضا بالقياس، فهذا من باب الرأي. عندما يجتهد ويستخرج حكم من آية فهنا قال برأيه باجتهاده في حكم هذه الآية تعني كذا ويقصد بها كذا وهذا اللفظ يدل على كذا، هذا يكون من باب التفسير، لأن ذكرنا في التفسير معرفة أحكامه وحكمه. يعني لما ذكرنا في معنى التفسير للإمام الزركشي عندما قال علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، فهذا من باب التفسير، يستخرج الحكم ويعرف أيضا الحكمة منه، فالمجتهد يقوم بذلك. فقالوا اجتهاد المجتهد هذا ليس مما بلا علم، ولكن هذا بعلم رزقه الله عز وجل إياه من قوة هنا القياس والاجتهاد وحصول الملكة التي استطاع بها أن يصل إلى معنى هذه الكلمة أو الحكم من هذه الكلمة أو الحكمة من هذه الآية أو الكلمة. قالوا أيضا من الأدلة في نفس الباب قوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أيضا يردون عليهم هذا مما ليس له به علم، ولكن هذا باجتهاد ناتج عن علم وأهلية أن يستنبط هذا المعنى أو هذا الحكم، طالما أنه بحث في القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين فلم يجد لها واحتيج إلى التفسير أو حصل تعارض بين الأمرات واحتيج إلى الاجتهاد في تعيين إحدى الأقوال. هنا حتى إذا جاء في تعيين قول من أقوال الصحابة أو اختيار قول من أقوال التابعين، هنا إذا قلت له أين دليلك مثلا من الكتاب والسنة على ذلك النص في ذلك، هنا قاله بالاجتهاد في بعض الأحوال، فكأنه هذا من باب القول بالرأي أنه اختار قول من الأقوال قياسا اجتهادا تناسب المعنى أو ما شابه ذلك. أنا أعرض فقط إيه كان الفكرة هنا والأدلة هنا والأدلة الأخرى والرد. أيضا مثلا يقولون قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء فيما يحتاجه الناس من تكاليف وأحكام ولم يترك شيء صلى الله عليه وسلم، ولكن علمه من علمه وجهله من إيه من جهله، وأحيانا مع تجدد الأحداث والزمان قد يتعارض معنى أو يتعارض شيء في تفسيره، هل يقصد به كذا أم لا يقصد به كذا، وغير ذلك مما ينتشر من ربط الناس الآيات بالواقع، فيحتاج أن يرد عليهم في هذا المعنى أو ما شابه ذلك، فقد يجد موقف أو حالة أو أمر أو صورة من الصور فتحتاج إلى القول فيها فيحتاج إلى الاجتهاد وينتج عنه مثل ذلك. أيضا احتجوا بأحاديث من السنة على المنع في التفسير بالرأي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يقول برأيه فهذا مذموم وهذا متوعد بالعذاب، فلا بد أن يكون التفسير منقولا مأسورا من قرآن من سنة من قول الصحابي قول التابعين. ولكن أيضا رد عليهم لأنه في لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، فالمقصود هنا من قال في القرآن برأيه أن يكون رأي ليس مبني على علم، يكون ليس أهلا لأن يتحدث ويتكلم في ذلك. أيضا من المأثور عن الصحابة في المنع من القرآن من الكلام في القرآن بالرأي مثل القول المشهورة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم أو برأيي. فقالوا هنا انظر الخليفة الراشد يعني يزم ذلك. فواضح من كلام قال إذا قلت أنا في كتاب الله بما لا أعلم أو بغير علم. فلذلك بنقول درجة الاجتهاد والوصول هذه الدرجة والبحث والتحري والقياس والاستنباط وغير ذلك من العلم, من العلم ومن أهل الذكر هؤلاء المجتهدين. فأيضا لكن المذموم هنا أن يقول بلا علم, يقول بلا اجتهاد, بلا أهلية, بلا نظر, بلا معرفة للمأسور ولا المنقول ولا شيء ثم يتكلم في القرآن. أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحتجون أيضا به في قوله إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ده المصدر, فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته. فهنا أيضا يردون عليهم نفس الشيء. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, علمه التفسير, علمه معاني آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا يحتاج إلى اجتهاد حتى يتعلم ذلك, يحتاج إلى اجتهاد واستنباط وتدبر. فالذي يظهر من ذم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لذلك الذي يقول فمن قال بعد ذلك برأيه ليس فيما يدل عليه دليل من الكتاب والسنة أن هذا له أن يقول في هذا الموطن لذلك, طالما قام باجتهاده وبنى ذلك لعلمه بعدما بحث وتحرى فلم يجد منقول ولا مأثور من كتاب أو سنة أو صحابي أو تابعي ويحتاج إلى ذلك مع تعارض الأمارات وحاجة الناس إلى بيان هذه المعاني. هذه كانت جملة من أدلة المانعين. أيضا من أدلة المجاوزين يقول أيضا في القرآن في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن, ولا بد أن تنتبه أن التدبر يختلف من حال إلى آخر. تدبر العالم هذا تدبر يكون للوصول إلى معرفة معنى, إلى معرفة حكم, إلى معرفة حكمة, إلى معرفة ناسخ من منسوخ, إلى معرفة أيضا مطلق ومقيد, مجمل ومثلا ومبين, مبهم ومفسر. يتدبر القرآن للوصول إلى هذه الأحكام وأيضا للاتعاظ بها. فهو أهل لذلك, أهل بما رزقه الله عز وجل من علم أن يتدبر فيصل من تدبره لمعرفة الأحكام الشرعية بهذه الطرق الصحيحة التي توصله إلى أيضا معرفة ما يتعظ به وما يعرضه على الناس. التدبر الذي هو دون أهل العلم يكون تدبر أيضا يعني اتضاح له أقوال العلماء فيما اختاروه وفيما حددوه فيها, تدبر اتعاظ أنه يتدبر ليتعظ بعد معرفة المعاني, يعني حتى لا تلتبس الأمور. تدبر إنسان مثلنا مثلا يكون تدبر عنده يعني عرف تفسير هذه الآيات عن طريق نقل العلماء لها سواء من القرآن أو من السنة أو من أقوال الصحابة أو من أقوال التابعين, يعرف ذلك ويطلع عليه فيعرف معاني كلام الله سبحانه وتعالى وهو يقرأه ويتدبر كلام الله عز وجل بعدما عرف عن طريق العلماء معاني هذه الآيات, ففعلا يحدث له اليقين وزيادة اليقين التي تزداد بمعرفة كلام الله سبحانه وتعالى, زيادة الإيمان, معرفة الراجح من المرجوح الذي نقله العلماء إليه, أيضا الاتعاظ يحصل له الاتعاظ بكلام الله عز وجل, لأنه كيف يتعظ بكلام الله عز وجل هو لا يعرف معناه, هو لا يفهم ما المقصود منه, هو لا يعرف ما المراد منه. فإذا لا يأتي مثلا طلب العلم أو الأقل مثلا وانه يظن ان افلا يتدبرون القران، اي ان هو له ان يتدبر ويستنبط الاحكام ويستخرج الاحكام وياتي بمعاني لكلام الله عز وجل من عند نفسه وغير ذلك، ليس ذلك. ولكن تدبر المجتهد هذا في درجه هنا يصير بها يتدبر ليعرف كما قلنا المطلق من المقيد فيحمل هذا على هذا، يعرف مثل العام والخاص فيحمل هذا على هذا، هذا تدبر عالم، هذا تدبر عالم وايضا بالاتعاظ به والعمل به. لكن تدبر ما دون ذلك يكون تدبر التعاظ بعد ما هنا يبني تدبر على ما نقله العلماء اليه من تفسير ايات الله سبحانه وتعالى، وليس ان مثلا اخرج فأقول من التدبر الذي تدبرته في القرآن أن معنى هذه الآيات كذا، وأن هذه الآيات تشير إلى كذا، وأن هذه الآيات تنطبق على الواقع الفلاني، وهذه الآيات تقرأ مقصود بها فلان الفلاني. من أين جئت بذلك؟ من أين جئت بذلك؟ أنت قرأت مثلا تفسير الآيات الذي نقلها العلماء فيها وكذا، وهل أهل لهذا؟ لا. فلذلك التدبر يختلف، ليس إن فلا تدبرون مفتوحة لكل إنسان إن هو يفعل يعني ما يشاء ويكون ناتج عن خواطر وعن تدبر. هو الأرضية نفسها التربة نفسها لا تصلح لهنا إنبات هذه الخواطر أو هذا النوع من التدبر. فقالوا أفلا يتدبرون القرآن، يدل ذلك على إن هذا العالم إنه له أن يتدبر ويحمل ويقول معنى هذه كذا ويراد بهذه كذا وهذه كذا بناء على ما أتاه الله من علم وبصيرة، مبني أيضا على علم الأولين من المنقول. وهذا كان سبيل الصحابة فيما نقل عنهم من رأيهم فيما لا يقل بالرأي، وكذلك عن التابعين. أيضا قالوا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا لو هؤلاء عندما تعرض عليهم شبهة أو يعرض عليهم مثلا أمر يصعب عليهم فهمه أو يشكل عليهم فهمه، لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إلى أولي الأمر منهم قالوا العلماء هنا، فعند ذلك هؤلاء العلماء الذين يستنبطونه منهم، يستنبطون المعاني هنا استخراج اجتهاد فيها، فيستنبط المقصود يعني بذلك بقياسه وربطه بغيره وتناسبه مع غيره. ايضا قالوا من السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الذي ذكرناه، إن هو هنا فقهه في الدين، فهذا من الفقه من الاجتهاد من الفهم، لأن الفقه مبني على مقصود به الفهم، الفقه في اللغة الفهم، وبل يقولون مقصود به هنا دقيق الفهم وليس أي فهم، لأن هنا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني فهنا إذن في هنا فقه أعلى من ذلك اللي هو دقة الفهم، وهذا الذي للعلماء، فهذا يكون ناتج عن فهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، أيضا علمه التأويل. أيضا كما ذكروا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال أي أرض تقلوني وأي سماء تظلوني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم أو برأيي. أيضا ورد عنه أنه قال لما سئل عن الكلالة قال أقول فيها برأيي، الكلالة ما عدا الوالد والولد أو ما دون الوالد والولد. لما سئل عن الكلالة التي كما ذكرنا قبل ذلك استشكل أمرها على عمر رضي الله تعالى عنه حتى قال ما زجرني ما أغلظ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء كما أغلظ علي في الكلالة عندما راجعه مرة وأكثر من مرة، فأغلظ علي النبي صلى الله عليه وسلم زجره في صدره وقال يا عمر حسبك آية الصيف، أما يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد، قال أما يكفيك حسبك آية الصيف أي الآية التي نزلت بالصيف. فأمر الكلالة كان أمر مشكل، فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سئل عنها ذكر أنها ما دون الولد والوالد، يعني إنسان توفي ولم يخلف والد ولا ولد، توفي ولم يترك لا أب ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، فهذا الإنسان عند ذلك يرثه من إخوته سواء الذكور أو الإناث. أما إذا كان ترك أب فالإخوة والأخوات لا يرثون، ترك ابن أو ابن ابن الإخوة والأخوات لا يرثون هنا، ترك مثلا بنت أو بنت ابن الأخت مثلا عند ذلك يقل النصيب بدل النصف تدخل إيه عصبة مع الغير وغير ذلك. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال أقول فيها برأيي. فإذا أنه قد يحتاج الإنسان أن يجتهد، يجتهد في هذا الأمر بناء على إيه ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه في مسألة أخرى، هذا له كذا فلان له كذا، فهنا يجتهدون أن هذا يقصد به كذا وتكون الكلالة عند ذلك كذا، هذا من الاجتهاد أنهم يجتهدون في ذلك. أيضا لما ذكرنا عن مجاهد رحمه الله لما قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أستوقفه عند كل آية أسأله فيها، إذن ابن عباس قال في آيات المصحف كلها، يعني ابن هنا مجاهد يقول هنا أستوقفه عند كل آية وأسأله فيها، ويكتب عنه مجاهد رضي الله تعالى عنه، وابن عباس يقول له أكتب حتى سأله عن التفسير كله، يعني في الأثر ذكره ابن أبي مليكة لما قال هنا أن مجاهد سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فقال ابن عباس أكتب حتى سأله عن التفسير كله. فمن أين يأتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بتفسير القرآن كله إلا إذا كان قد اجتهد في بعض أو في كثير من الآيات وقال فيها برأيه. إذن هذا كان الحديث عن التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي وكلام العلماء في التفسير بالرأي. تجد حتى وإن كانت هناك مساحة أو سعة للتفسير بالرأي يكون بالشروط، يكون العالم مجتهد بحث ولم يجد فيها شيء منقول والأمرات تتعارض فيها ويحتاج إلى بيان تفسيرها، ليس من الفضول والإنسان يعني يتطفل لبيان أشياء لا يحتاج إليها الناس، وقد يكون ورد فيها تفسير إما بالقرآن أو بالسنة أو تفسير عن الصحابة أو التابعين، ومع ذلك يزاحم ذلك ويريد أن يقول فيها برأيه ويسقطها أو ينزلها على واقع وما ذلك، أو يتحدث بها من باب الفضول، ليس لا يكون ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الفضول والمزاحمة لا تكون في كلام الله عز وجل. فلذلك حتى وإن قيل بجواز تفسير بالرأي يكون في هذه الحدود، شيء لم يرد فيه منقول وتتعارض فيه الأمرات ويحتاج إليه لتفسيره، يحتاج الناس إليه لتفسيره، لا يكون في إيه؟ في أنه يعرض نفسه على كتاب الله سبحانه وتعالى ويبدأ أنه يفسر الآيات كلها بهذا التفسير الذي يكون بالرأي، فهذا مذموم، هذا مذموم. من الكتب اللي هي اشتهرت بالتفسير بالرأي من أشهرها كتاب الكشاف بتاع الإمام الزمخشري، يعني مليء أو يعني هذا من مقامة على التفسير بالرأي. من جملة هذا الكلام يتضح لنا أن علوم القرآن أو أصول التفسير تشمل أشياء كثيرة جدا مرت علينا في المحاضرات. فعندما يعرفون علم علوم القرآن يقولون العلم الذي يتناول الأبحاث، العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن، علم علوم القرآن أو أصول التفسير، علم يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول، جمع القرآن وترتيبه، معرفة المكي والمدني، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة المحكم والمتشابه، إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. بهذا القدر بإذن الله تعالى نكون قد وصلنا إلى نهاية وختام الكلام في المقدمة التي يعني وددنا نتعرف عليها قبل الدخول في تفسير سورة الحجرات. فمن مرة القادمة بإذن الله تعالى ندخل في تفسير سورة الحجرات من كتاب الإمام ابن كثير رحمه الله. فيفضل أن يكون معاكم الكتاب أو أن هو ده الأصل، يعني حتى لا يظن بعض أنه يفضل، يعني ممكن أأتي بدون الكتاب، ولكن لابد من كتاب التفسير يكون معك إن شاء الله تعالى، تفسير الإمام ابن كثير. وكما ذكرنا الأفضل الإخوة اللي بتسأل أنه يأتي بالتفسير المختصر ولا تفسير، لا التفسير الكامل، التفسير الكامل بدون لا حذف أسانيد ولا اختصار فيه، لأن أنت مثلا في التمهيد هتأخذ التفسير صورة في سوى الأول، تأخذ في الثاني، في الثالث، في الرابع، فسوف يعني تتعرض لكثير من الصور. والأفضل لطالب العلم أن يكون عنده التفسير كامل، حتى إذا مثلا ذكر أن هذا إسناد صحيح يكون عنده اطلاع على الإسناد لعله يمر عليه مرة أخرى، ذكر أن هذا إسناد ضعيف، هذا لم يثبت، هذا من الإسرائيليات، يبقى إذن تعرف على الشيء اللي من الإسرائيليات، بخلاف أن تأتي بمختصر يكون حذف مثل الإسرائيليات فلم تطلع ولم تتعرف عليها. فلذلك الأفضل تعرف الإنسان على الشيء الضعيف حتى يعني يتم له العلم بهذه المادة. ومن العلم من كان يعرف ابنه يحفظه مثلا حديث ثم يقول يا بني يعني لا تأخذ بها، هذه أحاديث ضعيف. فمعرفة هنا الباطل عن طريق التعلم أن هذا باطل هنا يوقف الإنسان على الطريق الصحيح. فلذلك يعني الإنسان لا يأتي بمختصر محذوف الأسانيد أو الضعيف أو الإسرائيليات، فهذا يكون فيه تنقيص لمثلا قدر العلم. ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.